بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. أتحدث في هذا اليوم عن مسألة من المسائل الهامة، وهي جاءت ضمن سياق الآيات القرآنية الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، قبل أن أخوض في هذه المسألة وهذه المسائل، تعلمون بأن الله عز وجل إنما أنزل كتابه للتدبر وللتعقل ولفهم هذه الآيات والعمل بمقتضاه. ولذلك ربنا جل وعلا ما أنزل هذا القرآن ليقرأ قراءة مجردة عن الفهم أو عن التطبيق العملي، إنما أنزله الله عز وجل لأجل التدبر، والتدبر يقود إلى التفكر، والتفكر يقود إلى العمل. ولذلك يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقد عذل الله جل وعلا أقواما لم يتدبروا القرآن، قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمعنى إخواني وأخواتي أن هذا القرآن، هذا الدستور العظيم، إنما أنزل لهذا المعنى الجليل ولهذا المعنى الكبير. فمن المهم جدا أن نتدبر القرآن وأن نعرف هذه الرسائل الربانية التي أرسلها الله عز وجل لنا. هذا القرآن يخاطبنا في كل لحظة من لحظات حياتنا: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. نصوص التكاليف هذه جميعها جاءت لأجل أن نتدبر وأن نفهم ماذا أراد الله عز وجل من إنزال هذا الكتاب، وإلا كان غيرنا أفضل منه. فالجن لما أسلموا ماذا قالوا؟ قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. الله أكبر. هؤلاء الجن فهموا القرآن من أول لحظة لما استمعوا إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء التعبير عنهم بماذا؟ قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. نعم، قرآن عجب. تقول إحدى الباحثات من غير المسلمين لما درست اللغة العربية وقرأت القرآن، قالت: لو لم يكن القرآن من الله لكان محمدا إله. والمعنى بأنه ما يمكن أن يكون هذا القرآن من بشر، ولو زعمنا أنه من هذا النبي، من هذا الرجل الذي هو محمد بن عبد الله، لجزمنا بأن هذا النبي، هذا الرجل، إنما هو إله، إنه ما يمكن أن يصدر هذا الكلام من عند بشر. لذلك الجن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجب. القساوسة الذين تجردوا للحق، تجردوا للحق، لما سمعوا القرآن قراءة، لما سمعوا القرآن بتجرد وبإخلاص، ماذا أورثهم؟ ورثهم إيمان. يقول الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الله أكبر. إذن نحن أهل الإسلام ورثنا القرآن، لكن للأسف لم يصنع فينا صنعه في هؤلاء الذين تجردوا له وحرصوا على طلب الحق واجتهدوا في الوصول إلى الحقيقة. ومن المهم جدا إخواني وأخواتي أن نفهم بأن هذا القرآن ونحن نقرأ في كتاب ربنا جل وعلا، من المهم أن نعلم هذا القرآن لماذا أنزل، وما هو ما هي الرسائل في هذا القرآن، ما هو ما هي الغاية من إنزال هذا القرآن، وإلا يعني كنا كمن يقرأ ولا يفهم. الله عز وجل قل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فعجيب يعني من قلوب لينة وطرية ورخوة الجبال أرق منها، لو أنزل الله عز وجل هذا القرآن على جبل لتصدع. وفي قلوب في كثير من الناس قلوبهم لا تهتز ولا تتحرك أمام هذا القرآن العظيم. إخواني وأخواتي، هذا القرآن لا شك بأنه كلام ربنا جل وعلا. قل جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أنزله الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وأفضل وأعظم وأكمل. قل جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هداية إلى جميع الأمور الدنيوية والأخروية، الدنيوية بجميع تفاصيلها سواء على المستوى الفردي، على المستوى الجماعي، المستوى المجتمعي، المستوى الأممي، سواء في جانب الأسرة، في جانب العلاقات، في جانب الاقتصاد، في جميع الجوانب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا القرآن أنزله الله عز وجل بالحق. قال جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هذا القرآن مهم جدا يا إخواني وأخواتي أن نفهم هذا القرآن بحيث أننا نغوص في هذه المعاني، نتأمل. يعني من المهم جدا أننا ونحن يعني نقرأ هذا القرآن أن ننتظم في سلك أولئك الذين إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله أكبر. هذا الذي ينبغي لكل مسلم أن يحرص على قراءة القرآن. أغلبنا الآن قراءته للقرآن قراءة الوقوف على نهاية السور، يعني يحرص على أن يختم. طيب، هذا أمر جيد وطيب، لكن اللي أطيب منه وأفضل منه أنك تقرأ القرآن قراءة تدبر، قراءة عمل، يعني تتدبر وتتفكر وتعمل بهذا القرآن وأن تفهم. أغلب المسلمين الآن وللأسف الشديد عندهم إشكالية في فهم القرآن، وإلا لو لم يكن هناك إشكالية في فهم القرآن ما رأيت إنسان يدعو غير الله عز وجل أبدا. هذه إشكالية. لما يعتقد إنسان في مقبور أو في حجر أو في شجر أو في أي شيء أنه يضر وينفع ويعطي ويمنع أو يملك شيء، إشكالية. وقد يكون هذا يقرأ القرآن، قد يكون يقرأ القرآن. إشكالية عند كثير من الناس في قضية البعث بعد الموت، عندهم مشكلة فيها، يقرؤون القرآن ومع ذلك تجد عنده تشكك. أحيانا قد ربما قذف بشبهة من الشبه فترنح أمامه واهتز، وربما سقط والعياذ بالله في هوة سحيقة ما لها من قرار. طيب، أن تقرأ القرآن تشوف هذه الآيات العجيبة، ربنا جل وعلا ما ترك شيء لنا أبدا، ما ترك شيء إلا وبينه لنا، ما ترك طريق يمكن أن يوصلنا إلى الحقيقة إلا وبينه الله عز وجل في كتابه جل وعلا وتقدس. إذن عندنا مشكلة، عندنا مشكلة مع فهم القرآن. نقرأ القرآن ولا نفقه ما في هذا الكتاب. والله جل وعلا يعني بشع هذا الأمر. قال جل وعلا كمثل الحمار يحمل أسفاره، كمثل الحمار يحمل أسفاره. الحمار يوضع عليه الكتب وتوضع عليه الأسفار، توضع لك، لكن ما يدري ما فيها. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يبتعد عن هذا الوصف، يحاول قدر المستطاع أنه يقرأ القرآن قراءة بتأمل وتدبر ويعرف هذه الرسائل العظيم، يعرف الركائز التي قام عليها القرآن، يعرف القضايا الكبرى التي جاء بها القرآن. في قضايا عظيمة، في قضايا كلية جاء بها كتاب ربنا جل وعلا. كل آية من آيات القرآن تمثل قضية من القضايا، وربما إذا جئنا لنحصرها وجدنا بأن أعظم قضية من القضايا الكبرى التي جاء القرآن بعلاجها وبالدعوة إليها هي قضية توحيد الله عز وجل والإيمان به وحده لا شريك له. هذه القرآن كله مبني على هذا، ما في آية من الآيات إلا وفيها شيء من هذا القبيل، سواء في تقرير من حيث الأمر، من حيث ضرب الأمثال، من حيث الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه كلها قضايا تقوم على هذا الأصل العظيم. ولذلك إخواني وأخوات، أعظم قضية في القرآن حينما نتأمل القرآن ونقرأه قراءة بتجرد وقراءة بفهم، صدقوني بأننا سنقرأ القرآن قراءة جديدة، ستتضح لنا معالم ربما غابت عنا. نقرأ هكذا قراءة عادة وليست قراءة تفكر وعبادة. ولذلك إخواني وأخواتي، هذه القضية هي أهم القضايا الكبرى التي جاء القرآن بالدعوة إليه، وهي قضية ماذا؟ قضية أن الخالق هو الله عز وجل، إذن يلزم أن يكون هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. أول أمر في القرآن ما هو؟ اعبدوا الله. قل جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر، هذا أول أمر في القرآن في سورة البقرة، أول آية جاء فيها لفظ الأمر هي هذه الآية. يا أيها الناس، نداء لجميع الناس، اعبدوا وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. الآيات ننتقل إلى قضية الغاية من الخلق، لماذا خلقنا الله عز وجل؟ قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية تقشعر لها الأبدان، هذه الآية ترتجف لها القلوب، هذه الآية تجعل الإنسان ينتفض ليعرف لماذا خلقنا الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك هذه الآية تبين لنا أن الأصل في خلقنا هو أن نعبد الله سبحانه وتعالى وأن نفرده بالعبادة جل وعلا وتقدس. ولذلك ربنا جل وعلا لما أرسل أنبياءه ورسله أرسلهم بهذه الدعوة. لاحظوا، اقرأوا في قصص الأنبياء، كل قصة يا إخواني وأخواتي من قصص الأنبياء أبدا فيها الدعوة إلى توحيد الله، إلى الإيمان به وحده لا شريك له، إلى نبذ الشرك، إلى عدم صرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله عز وجل. وبالمناسبة بعض الناس يعتقد بأن المشركين قد لا يعرفون الله ولا يحبون الله ولا يخافون الله. لا، هذا غلط. لا، المشركين كانوا يعرفون الله وكانوا يحبون الله ويخافون من الله، لكن المشكلة إيش؟ المشكلة اللي عندهم كانت في صرف بعض أنواع العبادة لغير الله، كانوا عندهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل، من أجلها بعث الله الرسل وأنزل الكتب. ولذلك اقرأوا مثلا في سورة المؤمنون، سورة الأعراف، الأنعام، تأتي آيات: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، الجواب ليقولن الله دائما. ولئن سألتهم من خلقهم، كثير آيات تأتي، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هم لا يقولون بأن اللي خلقهم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، لا لا لا، هم يعتقدون بأن الخالق هو الله. طيب لماذا اتخذتم هذه أربابا من دون الله وآلهة من دون الله؟ قالوا: لتقربنا إلى الله زلفى. ومن أجل هذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع حتى يرد الناس إلى الحنيفية التي هي ملة إبراهيم. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. إذن ارجاع إلى صفاء العقيدة ونقائها، ارجاع إلى الحنيفية، ملة إبراهيم، ملة الأنبياء جميعا. المعنى إخواني وأخواتي أنه لابد أن نفهم هذا الشيء، لابد أن نفهم بأن هؤلاء القوم الكافرين ليست قضيتهم مع الأنبياء في تقرير توحيد الربوبية، هم يقرون بتوحيد الربوبية، أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، ها عندهم هذا. لكن الإشكالية وين؟ إشكالية في صرف العبادة. فجاء الأنبياء بتقرير توحيد الربوبية على المعنى الصحيح والدعوة إلى توحيد الإلهية، توحيد العبادة، بأن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله. لاحظوا إخواني وأخواتي، هذه القضية أخذت مساحة عظيمة من القرآن، بل أنا أقول لو أن كل القرآن أتى لتقرير هذه العقيدة لما أبعدت، ما أبعدت، هذا هو الواقع. لأن القرآن كله يدعو إلى هذا الأمر. ولأجل هذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لاحظ كيف يعني مفتتح دعوتهم مع أقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شوف الأنبياء كلهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختصر الله عز وجل دعوتهم فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال ابن عباس: اعبدوا الله يعني وحدوا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا باختصار. الأنبياء جاء ذكرهم في القرآن كثيرا، كل نبي تجد قضيته الكبرى مع قومه هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، الدعوة إلى التجرد إلا لله في قضايا العبادات والطاعات، بمعنى بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. ولاحظوا إخواني وأخواتي، هذه القضية، قضية الشرك والتوحيد، هذه لا مسامحة فيها، يعني ليس فيها يعني منطقة رمادية، ليس فيها ممكن أنه يقال والله احتمالية، أبدا، المسألة محسومة. التوحيد والشرك مسألة محسومة، وهذه قضية القرآن الكبرى. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الصفوة والنخبة والذين يمثلون قمة الخلق البشري، هم أفضل الناس. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما لو إذا وحاشاهم أن يشركوا بالله لا يغفر الله عز وجل لهم، لا يغفر الله عز وجل لهم. وهذا يدلنا على ماذا؟ الله عز وجل لما ذكر 18 نبيا ابتدأهم بإبراهيم، ثم قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يا الله، نعم، حاشاهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين أرسلهم الله بالتوحيد وبعثهم بالعقيدة ويعلمون الناس معنى الإيمان. هذه قضية مصيرية، هذا يدلنا على أن هذه القضية أخذت مساحة كبيرة. بل استمع إلى قول الله عز وجل، نحن نقرأ القرآن، يقول: ولقد أوحي إليك، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا الله، هذه الآية ألم تمر علينا؟ ألم نقرأها؟ هؤلاء الأنبياء لو أشركوا، لو عندنا هنا عند أهل اللغة تفيد امتناع الامتناع، امتناع الامتناع، بخلاف لولا تفيد امتناع الوجود، يعني ما يمكن للأنبياء أن يشركوا بالله، لكن الله تعالى ضرب بهم مثلا ووجه الخطاب لهم حتى تفهم البشرية بأن قضية الشرك لا يتسامح فيها، وأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن لبيان حقه جل وعلا، وأن الناس كلهم يجب عليهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعني. وفي الآية: ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله عز وجل حسم هذه القضية بقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في مقامين في سورة النساء. قال على لسان المسيح عليه الصلاة والسلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لاحظوا الأنبياء، وأنا ذكرتهم قبل قليل كيف دعوتهم، أول مفتتح دعوة الأنبياء ما هي؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غير. ولو مثلا أخذنا مثال واحد، نموذج واحد، يوسف عليه السلام، تعرفون يوسف كيف تعرض لفصول محزنة في حياته، وانتهى به الأمر في مصر إلى أن يسجن مع بقية المساجين. معه في السجن فتيان، تلمح فيه الصلاح والتقوى والإيمان، فكان قد رأي رؤيا كما قال جل: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. لاحظ استثمار يوسف عليه الصلاة والسلام لهذا الموضوع، لهذه القضية. ما قال أنت سيحصل لك كذا، لا، وإنما اهتبلها فرصة فدعاهما إلى الله عز وجل. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويل قبل أن يأتيكم، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. شوف لاحظ، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك فضل الله علينا، فضل الله علي وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله أكبر. لاحظ يعني الجو ليس جو يعني الاسترسال في هذا القضية، لكن هذه مهمة الأنبياء، هذه وظيفة المرسلين، هذه القضية التي أرسلهم الله لأجلها، هكذا جاء القرآن بهذا الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مفتتح دعوته ماذا كان؟ يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدخلون الجنة، هكذا كانت دعوة الأنبياء. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن هذه القضية قضية عظيمة. لاحظ كل سورة من سور القرآن تجد هذه القضية ظاهرة، وبالذات قصص الأنبياء، على وجه الخصوص أيضا قصص الأنبياء، وكذلك بقية القصص. يعني شوف مثلا قصة أصحاب الكهف، أصحاب الكهف شباب فتية منعمين، آباؤهم من علية القوم، لكنهم جافوا وجانبوا القوم المشركين، لأنهم يعني في بيئة ملوثة بالشرك والبدعة، وهم أعطاهم الله صفاء ونقاء في العقيدة. ثم قال جل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ثم استرسلت القصة وفصول هذه القصة، كل هذا لأجل توحيد الله عز والإيمان به. لأجل هذا إخواني، هذه القضية قضية من أهم القضايا في القرآن. لما نقرأ القرآن من المهم جدا أن نفهم لماذا تأتي هذه الآيات بهذه الكمية وبهذا العمق وبهذا الاسترسال وبهذا التنوع. هذا التنوع جاءت متنوعة، تأتي أحيانا في قصص الأنبياء، الأنبياء جميعهم يدعون إلى هذه القضية، تأتي في قضايا قصص غير الأنبياء مثل أصحاب الكهف ومثل مؤمن آل فرعون ومثل الرجل الذي من أقصى المدينة جاء يسعى في مع الثلاثة المرسلين الذين أرسلهم الله إلى قرية، وقضايا كثيرة جدا حتى في ربط لها في مسألة البعث، قضايا عندنا كثيرة. أيضا قضية ضرب الأمثال، فالله عز وجل يضرب الأمثال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. أمثلة عظيمة جدا. إبراهيم عليه السلام استعمل ضرب المثال مع قومه لما هم كانوا يعبدون الهياكل والكواكب من دون الله عز وجل، أراد أن يبين لهم بأن هذه المعبودات باطلة، لا تملك شيء، هذه ضعيفة مقهورة مدبرة مصنوعة. ولذلك لما رأى كوكبا قال: هذا ربي، هو يريد أن يجاريهم حتى يبطل دعواهم، قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. كيف تعبدون رب ضعيف يغيب ويأفل؟ فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. كيف يعني قمر تعبدون من دون الله؟ هذا إلهكم اللي يغيب ويضعف ويضمر. فلما رأى الشمس بازغة قال، يقول لهم طبعا باب المحاجة، هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر، إلى آخر الآيات. الله أكبر، مثال يحاورهم من منطلقاتهم، من منطلقاتهم. مثل ما حصل أن جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو حصين والد عمران، فقال له حصين بن عبيد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حصين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. يقول ستة في الأرض، عندما شاء الله ستة آلهة في الأرض وواحد في السماء. قال ما اللي رغبك ورهبك؟ يعني إذا فعلا احتجت وفعلا عرفت أن في, في, في واحد هو الذي بيد الأمر. قال الذي في السماء. قال اكفر بآلهة الأرض، هذه ما هي بآلهة، هذه معبودات، ربما أنت اشتريتها، تشتري إله أو تنحت إله. فقال فأمره بأن يكفر، وعلمه دعاء، علمه الإنسان دعاء، وفعلا كفر بالآلهة وآمن بالله الذي هو واحد. هكذا حوار الأنبياء، وهكذا ضرب الأمثال. ولأجل هذا جاءت هذه القضية إخواني وأخواتي في أخذت مساحة كبيرة، بل أنا ذكرت لو قلنا بأن القرآن كله قائم على هذه المسألة ما أبعدنا ولا أخطأنا. لذلك القضية الكبرى والعظمى هي هذه القضية. وسبحان الله العظيم، لاحظ النتيج مما يدل على أهمية هذا. النتيجة كل من وحد الله ولقيه ولم يشرك به شيء حتى ولو جاء بقراب الأرض خطايا فنهايته الجنة. لاحظتم؟ أعيد حتى يستوعب إخواني وأخوات، كل من لقي الله موحدا توحيدا صافيا ليس فيه الشرك ولا شائبة شرك، ها، ولو جاء ولقي ربه بقراب الأرض خطايا ستكون نهايته الجنة. قد يعذبه الله في النار على قدر هذه الخطايا، وقد يغفر له. وكل من لقي الله ولو جاء بقراب الأرض طاعات وإحسان وعبادات لكن أشرك بالله لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خلاص راح عليهم، الله عز وجل يجازيهم في الدنيا بالصحة والعافية والغنى والمال وغير ذلك من الأشياء. هذه القضية الكبرى يا إخواني وأخواتي مهم جدا. أنا طبعا لو أردت أنني أستطرد أعتقد بأنه سنخرج عن المقصود. أنا أذكر عناوين عريضة، أنا جعلتها تطوافة سريعة، بحيث أننا إذا جئنا نقرأ القرآن أعتقد بأننا سنقرأه قراءة جديدة، نقرأه قراءة فيها تأمل. يعني الحمد لله رب العالمين، قاعدة عظيمة، الحمد لله رب العالمين، أل تفيد الاستقرار، فالله جل وعلا حمد نفسه ولو اجتمع الحامدون كلهم من في السماوات ومن في الأرض على أن يحمدوا الله حق حمده ما أوفوه. ولذلك حمد نفسه جل وعلا رب العالمين، الله أكبر، خالقهم ورازقهم ومربيهم بالنعم ومغذيهم سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، الله أكبر، الله خالق كل شيء. لاحظ هذه السورة العظيمة، سورة الفاتح، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اسمين من أسماء الله، مالك يوم الدين، وقراءة سبعية ملك يوم الدين. والعلماء يقولون قراءة ملك أقوى من قراءة من لفظة مالك، عفوا قراءة ملك نعم أقوى من مالك، لأن الملك ملك يوم الدين الذي يملك، ومالك أحيانا قد يكون ملك لشيء، لكن عموما المعنى مالك يوم الدين وملك يوم الدين قراءتان صحيحتان. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظوا إخواني، إياك نعبد وإياك نستعين، كل القرآن يقوم على هذه الآية، إياك نعبد وإياك نستعين. شوف الحسن البصري، لأن الحسن البصري من المتدبرين، من المتفكرين، من العلماء الذين أنطق الله عز وجل الحكمة على ألسنتهم. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه إن الله جمع جميع علوم الكتب السماوية التي أنزلها كلها في القرآن، وجمع علم القرآن كله في المفصل. المفصل يبدأ من سورة قاف إلى الناس، هو طبعا ثلاثة أقسام، من قاف إلى الناس، هذا هو الصحيح. وجمع علم المفصل هذا الذي اختزل كل في سورة الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الأصل من خلق الخلق، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظ هذه آية عظيمة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذا توحيد وإيمان. ليش؟ لأن الله أخبر عن أشياء فنصدق الله، هذا إيمان بالله. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هكذا. شوف لاحظ بداية السورة كلها توحيد، ألف لام ميم. ألف لام ميم قيل بأن متشابه، هذه الحروف المقطعة، من توحيد الله أنك تؤمن بهذه، من الإيمان بالله أنك تؤمن بهذا وتكل علمها إلى الله، لأن الله ما أخبرنا يعني عن هذه الأحرف لماذا أنزل، هل هي من باب تحدي أهل الفصاحة والبلاغة من العرب الأقحاح الذين أعجزهم هذا القرآن فرأوا بأن هذا الاستفتاح فيه نوع تحدي، هل هو من المتشابه الذي أمرنا بالإيمان به وعدم يعني البحث عن والتوسع في معاني، لأنه ما عندنا نص، هل هو يشير إلى معاني معينة مثلا وتعلق بأسماء الله، هل يشير إلى أسماء في الآخرة، هذه كلها. المهم الفصل في هذا نؤمن بهذا، نؤمن بهذا. ثم تأتي الآيات، تأتي الآيات القرآنية التي كلها تشير إلى هذا الأمر العظيم وهو توحيد الله جل وعلا. إذن إخواني وأخواتي، هذه القضية الكبرى من قضايا القرآن ومن مرتكزاته التي جاءت في كتاب ربنا جل وعلا، وأخذت هذه المساحة العريضة والطويلة كلها لتشير إلى ماذا؟ إلى أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. إبراهيم أبو الأنبياء يدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل يقول رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام، الله أكبر. إبراهيم الذي جعله الله إماما وسماه أمة، قال تعالى إن إبراهيم كان أمة، ومع ذلك يخاف على نفسه. ليش؟ لأن إبراهيم يعلم بأن المسألة مصيرية وقضية حتمية، ولذلك الإنسان لا يأمن على نفسه. فاشتغال الإنسان في تصحيح عقيدته وتوحيده وإيمانه هذا أهم المهمات وأوجب الواجبات وأولى الفرائض التي ينبغي أن تكون قلق الإنسان الساهر وشغله الشاغل تحت تسيطر عليه، لأن قضية مصيرية، قضية مصيرية. يعني مسائل الذنوب والمعاصي من دون التقليل منها، من دون التقليل منها، مسألة يعني فيها مثل قبل قليل ماذا قلنا؟ قلنا بأن إما العبد الذي يعني لقي الله بذنوب وخطايا لكن عنده توحيد يكون إما تحت مشيئة، يكون تحت مشيئة الله، إما أن يغفر الله له، إما لحسنة عظيمة في الإسلام قدمها، إما لذنب، إما لابتلاء ابتلاه الله عز وجل به مثلا، إما لشيء آخر، أو يعذبه الله على قدر هذا الذنوب ولن يخلد في النار، ما يخلد أبد الآبدين، بل سيكون في جنة رب العالمين في نهاية المطاف بخلاف الآخر. وهذا ليس من جيبي وليس من كلامي، ها، هذا كلام الله عز وجل، هو الذي قال لنا في القرآن، وهذا الذي قرره نبينا عليه الصلاة والسلام من خلال دعوته. لذلك هذا القرآن يا إخواني وأخواتي مهم جدا أن نقرأ القرآن قراءة تأمل وتدبر وأن نفقه هذه القضايا الكلية. يعني بعض الناس الآن تجد فقط يقرأ مثلا ويحرص على قصص الأنبياء وقصص القرآن، طيب لكن افقه يعني المعاني والمضامين اللي اشتملت عليه هذه القصص، ولاحظ الآيات القرآنية مثلا في قول الله عز وجل في آخر سورة الإسراء وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، هذا القرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ثم قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله أكبر. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تعجل بصلاتك ولا تخافت بها، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. أسألكم بالله، اقرأوا هذه الآيات وراجعوا تفسيرها، تأملوها وتأملوها. ختمها الله عز وجل، شوف كيف يعني اختصار لهذه القضية كلها. أنزل الله هذا القرآن لهذه القضية، وبين بأن هناك جنس من الناس حينما يقرؤون القرآن يفهمون فهم لدرجة أنهم يخشعون ويخرون الأذقان سجدا ويبكون لعلمهم بأن القضية قضية عظيمة، قضية عظيمة. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله. الله أكبر. يعني نعمة الإيمان والتوحيد نعمة عظيمة تستحق أن نقول الحمد لله، الحمد لله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. طبعا القضايا، قضايا القرآن الكبرى كثيرة جدا، لكن هذه أهم القضايا، ولعلنا إن شاء الله في اللقاءات القادمة بحول الله جل وعلا نشير إلى بعض القضايا التي أخذت مساحة كبيرة من كتاب الله عز وجل لأجل أن نتدبر التدبر الذي أراده الله عز وجل وبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبوحدانيته أن يمن علينا وعليكم بتدبر كتابه تدبرا صحيحا نفهم مراد الله عز وجل ويقودنا إلى رضوانه وإلى جنته، إنه خير مسؤول. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.